الطاعه دايما هي اللي بتوقع المنافقين. هات لي كده مره النبي عليه الصلاه والسلام قعد قال للصحابه لاسماء المنافقين فلان وفلان 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 ما قال لهمش، يعني ما حدش من الـ من الـ من, الـ من الصحابه كان يعلم اسماء المنافقين الا حذيفه كان في هذه الغزوه لانه راهم في موقف معين، لكن فيما سوى ذلك النبي عليه الصلاه والسلام ما وقعش المنافقين باسمائهم، ولم ينزل القران يفضح اسماء المنافقين، انما كان بيفضحوا بايه؟ بالاعمال. كان النبي عليه الصلاه والسلام بيستمر في العمل للدين ويستمر هما بيقعوا لوحدهم، يعني هو لوحده بينزل من على الايه؟ بينزل من المركب، هو لوحده ما بيعرفش يكمل، هو لوحده عنده ليس عنده قدره على التمام والاستمرار مع النبي صلى الله عليه وسلم. غزوه تبوك كانت غزوه مبينه وواضحه، عشان كده كانت سوره التوبه بتسمى السوره الفاضحه، الفاضحه التي تفضح افعال المنافقين. وبدا يحصل في مجتمع المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم بدا يحصل نوع من انواع الاستئذانات. اول حاجه جاء جد بن قيس الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اني اخاف ان انظر الى بنات بني الاصفر، انا صراحه ضعيف تجاه النساء وما بعرفش، يعني لو شفت نساء بضعف قلبي بيبوظ، طب الحل ايه؟ قال له ايه؟ اذن لي ولا تفتني. هنا نظره، وهنتكلم على 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 مشهد النظرات، ان يا جماعه النظره دي نقطه مهمه قوي، انت بتنظر الى ايه وبتفكر ازاي في فيما تنظر فيه. ان احنا ربنا امرنا ان احنا ننظر الى اشياء ونهانا ان احنا ننظر الى اشياء، مفتاح القلب النظر، مفتاح القلب النظر، فانت بتنظر الى ايه وهتشوفه ازاي. والايمان له تاثير عظيم في النظر، ربنا بيقول كل مؤمن يغض من ابصارهم ويحفظ فروجهم. الانسان لما يغض نظره ويغض بصره عن العوارات او عن الشهوات هذا يجعل له نور في قلبه. الانسان لما بيطلق بصره في النظرات في الحرام في عوارات الحرام وفي الشهوات الحرام هذا يطفئ قلبه، يطمس قلبه. لما بيطلق بصره في الفواحش ده بيطمس على قلبه، ده بيعاقب في قلبه. ربنا امر النبي عليه الصلاه والسلام ان ينظر الى السماء نظره اعتبار، قال فلينظر الانسان الى طعامه، فلينظر الانسان مما خلق، خلق بماء دافئ. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم انه ينظر الى الدنيا على سبيل الاعجاب، قال ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه. فامر انه ينظر الى السماء نظره اعتبار، ونهى انه ينظر الى الاموال والمناصب التي يتحلى بها اهل الكفر نظره اعجاب. ليه؟ صيانة للنظر. ربنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينظر إلى الصحابة نظرة رحمة، ونهان ينظر إلى المنافقين نظرة إعجاب، قال وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. قال له فيه في ناس بتتكلم لو شفتهم يعجبك شكلهم، يعجبك هيئتهم، يعجبك منظرهم، يعجبك جسمهم، يعجبك حسن بيانهم، يعجبك لغتهم، يعجبك طريقة الطرح. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وهي يقولوا تسمع لقولهم، قال كأنهم خشب مسندة. فنهاه أن ينظر إليه نظرة إعجاب، قال له لا تنظر إلى المنافقين هذه ليه؟ هذه النظر. نقطة النظر نقطة مهمة، أن أنت إلى ما تنظر وكيف تنظر. جاد بن قيس رأى في أن النبي صلى الله عليه وسلم لو غزا الروم أن ده هيكون فتنة له، فربنا ليه؟ ألا في الفتنة سقطوا. فربنا سبحانه وتعالى ذكر أن هذه النظرة، نظرة أن هو يعارض العمل للدين بأنه خاف على قلبه، جعل ذلك من الايه؟ وهو بيظن أن ذلك من فرارا من الفتن، قال أن هذا ايه؟ هذا هو الفتنة. ثم بعد ذلك جاء بعض المنافقين وقالوا لا تنفروا في الحرب. بدأ بقى مجتمع المسلمين، دول مسلمين يشهدوا لا اله الا الله محمد رسول الله، دول بيحبوا ربنا في الظن في الظاهر، دول مجتمع بيصلي وبيصوم وبيقرأ القرآن، دول مجتمع يعني عارف اللي هو ايه، يذكرون الله. ربنا لما تكلم عن المنافقين قال ايه؟ قال اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. دول بيصلوا بس كسلانين، بس بيصلوا. دول بيذكروا الله بس بيذكروا الله ايه؟ قليل. ربنا ذكر مشهد من عبادتهم ثم مشهد هنا في اعمالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، انه قالوا ايه؟ قالوا لا تنفروا في الحر، نرتاح شويه، يعني لازم نسافر في تبوك في الحر ده، ما نخليها نسافر ايه؟ على مهل، خلينا نسافر براحتنا. ان عارفين من حاجات التي ينبغي ان نتعلمها نقطه ان انت بلاش تستسهل في الدين، بلاش يبقى الدين اللي هو في المرحلة الدين المكيف، اللي هو احنا عايزين الدين اللي من غير تبعات. مش عايز اتعب، مش عايز، لا عايز اتعب في طلب العلم، ولا عايز اتعب في الدعوة، ولا عايز اتعب في اكل الحلال، ولا عايز اتعب في معالجة الناس، ولا عايز اتعب في الدعوة، ولا عايز اتعب في بر الوالدين. اللي هو عايز الدين اللي ايه، المرتاح خالص، اللي هو اي نوع من انواع المجهود يقول لك يا عم لا دي مسألة صعبة قوي، وتحس ان انت ايه بقى في نوع من انواع الاستسهال العجيب. هنا المنافقون قالوا لا تنفقوا في الحل، كان مشكلتهم ان الدنيا ايه، الدنيا حل. انت النهارده وانت قاعد كده مزاجك حلو، واحنا بنقرا الايات واحنا بنتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيجاهد، وبنتكلم عن الصحابه وهم بيتعبوا للدين، بنتكلم بنوع من انواع الاريحيه، واحنا مش واخدين بالنا ان احنا ممكن يحدث منا مثل هذا الموقف بالظبط، يعني بالظبط كده زي ما هو عمله. انت ممكن يعرض عليك عمل دين تقول ايه متعب، فتؤجل عمل الدين وتترك العمل الدين، وتترك ان تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في اعلى درجات الجنه، وتترك انك انت تمتثل اوامر الله سبحانه وتعالى. لاجل ايه؟ لاجل الراحه الشخصيه. طب ما هو صحيح، هو ربنا ما يفعل الله بعذابكم، هو ربنا لا يريد منك انك انت تقف الحر ولكنك انت تتعذب، صحيح، لكن احيانا بيحصل تعارض. يعني الله لم يرد منك ان انت، في ناس دماغها في الدين ان كل ما يكون الدنيا صعبه كل ما يكون الدين كده احسن، نقول لا مش صحيح ولا حاجه، احيانا بيكون الاسهل هو الدين. لكن النقطه انك تبحث عن الدين. طب افرض كان صعب، اعمله. افرض كان في بعض التكلف، تكلفه. افرض كان في بعض الجهد، اعمله. الجهاد اصلا سميه جهاد لانه ايه؟ لانه بيبذل فيه جهد، لانه فيه تكلف، لانه فيه تعب، ان في طاعات احيانا بتبقى صعبه. هنا كان من اوائل الاقوال التي تخلف بها المنافقون عن النبي صلى الله عليه وسلم انهم قالوا ايه، لا تنفقوا في الحر. فكان رد الله سبحانه وتعالى ايه، قلنا جهنم اشد حرا، ان ربنا سبحانه وتعالى لم يرضى هذه الحجه، ولم يرضى حجه ان هو خايف على قلبه ان هو يفتن، وقال ايه، فاذا لي ولا تفتني، قال الا في الفتنه دي سقطوا. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب أن يتخلف على الزوجات وعلى النساء، وعلي بن أبي طالب تخلف. لكن المنافقين قالوا على علي بن أبي طالب أن هو تركه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يحب أن يكون معه. فخرج علي مرة أخرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قد خرج إلى تبوك، وقال يا رسول الله إني خالف وليه معك، ما وصل أن لي، هو مش انا قلتها فوق هناك في المدينة. فقال يقول المنافقون انك لم تحب ان اكون معك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما ترضى مني ان تكون بمنزلة هارون وموسى، اي ان موسى عليه السلام خلف هارون قال اخلفني في قومي. فاذا كان موسى عليه السلام رضي ان يخلف هارون عليه السلام على قومه، فما بالك لا ترضى ان اخلفك انا على الاهل. وعلي بن أبي طالب كان متزوج فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على زوجاته وعلى أبنائه، وكأنه لأنه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه محرم لابنة النبي صلى الله عليه وسلم. في الوقت ده كان عتاب بن عفان متزوج من أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم. عشان ابن عفان تزوج رقية وماتت رقية سنة 2، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم تزوجه من أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وماتت أم كلثوم في هذه في هذا الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم حزم على ابنته، ومع ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك. النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى تبوك وعارف إنه ممكن جعش، فخلف علي بن أبي طالب واستخلف محمد بن مسلمة على المدينة ليصلي بالناس وليقضي بين الناس وليقيم معاملات الناس الشرعية والحياتية، ليحكم بين الناس إذا أرادوا ذلك. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت. أبو خيثمة تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم، واتكلمنا المرة السابقة عن قصة أبو خيثمة إزاي أنه هو لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم ودعا له النبي بخير. أبو خيثمة تخلف لأنه يعني ما طلع، أو لأنه أرجى الأمر،
اللي هو سوف بكرة بعد بكرة بعد بعد بكرة خليها ايام وهنعدي وبعد كده ايه. فكان اول عزل او اول واحد يعني اول مشهد بنذكره في قصة المسلمين وموقفهم من غزوة تبوك مشهد الايه التسويف. ومع ذلك هذا الذي سوف خرج بعد ذلك. في واحد تاني لم يخرج لكنه ايه لكنه او خرج لكنه حصل عائق امام الاستمرار اللي هو مين اللي هو ابو زيد. ابو زيد الغفاري رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجل صاحب ايمان وامانه. انما قال ما قلت الخضراء ولا اضلت الخضراء خير سريرا من ابي زيد. قال انا ما شفتش واحد نظيف من جوه زي ابو زيد نظيف حاجه كده جميله. ابو ذر خرج ليلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك بعد ما نام عصام خرج لكنه عاقته الناقه. الناقه بتاعت ابو ذر تلومت عليه تلومت يعني تعبت مش عارفه تجيبه. ابو ذر يعمل ايه فجاه هو مش من الناس اللي راحت النبي صلى الله عليه وسلم تستاذن. في ناس راحت النبي صلى الله عليه وسلم تستاذن وقالت له احنا محتاجين نخرج معاك لكن احنا مش ليس عندنا ما نخرج به او ليس عندنا مال وتولى وعيهم تفيض من الدمع حزنا لا يجد ما ينفقون. وهؤلاء عذبهم الله. وفي النساء والاطفال معذورون ضعفاء. وفي مرضى عذبهم الله سبحانه وتعالى. في ناس ما خرجتش مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحرب العالميه في هذه الحرب الكبرى اللي هي حرب النبي صلى الله عليه وسلم ضد الروم عذبهم الله. الاطفال النساء المرضى العجزه الناس الفقراء. في واحد صحابي ما كانش عنده حاجه قال اتصدق بعرضي قال ما عنديش اي حاجه اخرج بيها. واللي كان بيلاقي اي حاجه بيخرج بيها جمل ماشي على رجليه اللي ده كان بيعمل حاجه. ابو ذر خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي منتصف الطريق عاقته الناقه. الناقه بتاعت ابو ذر ايه ضعفت تعبت ما عادش قادره تمشي تخلف عن الجيش تخلف اكتر مش عارف يوصل. ان الجيش بعد خالص مسيرة ايام وابو زيد فين؟ ابو زيد هيعمل ايه؟ موقفه كان موقف غريب جدا. ابو زيد قرر ان هو يترك الناقة في الصحراء وينطلق على رجليه. وكان بيجري كان عداء كان عنده قوة في الجري. فانطلق ابو زيد ماشيا على اقدامه حتى لحق بالجيش عند تبوك. فالصحابة قاعدين النبي صلى الله عليه وسلم في خيمته فقال يا رسول الله ماشي يمشي وحده بلا واحد جاي من بعيد وماشي لوحده ده مين؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم انتظر حتى جاء فقال كن أبا ذر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده. ابو ذر عمل عجيب لما ما لقاش حاجه تشيله قرر ان هو يمشي. يا جماعه احنا لو احنا رايحين نصلي وحصل اي عائق يقول لك يا عم خلاص بقى الصلاه منعت المسجد قفل هنعمل ايه؟ لما نكون رايحين نتصدق ونلاقي حصل اي عائق بنمشي. ابو ذر لما ده مش رايح يلعب ده مش رايح يتصدق ولا رايح يصلي ولا رايح يصوم ولا رايح يسكو ولا رايح هذا درس علم ولا رايح هذا مجلس علم. الناس اللي بتيجي تحضر مجلس علم وتلاقي المحاضر او الشيخ او المعلم اللي جاي يعلمه ولا جاي يحفظه القران ما جاش او اتاخر شويه يقوم ماشي لسه هستنى. ابو ذر لما ما لقاش الناقه معاه تشيله قال ان هو يمشي. هيمشي في الصحراء ممكن يتوه وممكن يموت وممكن يهلك وممكن ما يعرفش يوصل وممكن يضل الطريق وممكن يطلع عليه سبع او صحراء. لكن ابو ذر انطلق ماشيا الى النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو حريص حريص انه يا جماعه الحياه مواقف الدين مواقف الحياه ما هي الا مجموعه مواقف المعاملات ما هي الا مجموعه مواقف. يعني يقول لك فلان ليه علاقة بيه قوية تقول له العلاقة دي جت منين؟ يعني ايه جبت علاقة علاقتك بفلان قوية منين؟ يقول لك والله اللي بيني وبينه شوية معاملات. مرة اتعاملت معاه وانا كنت مزنوق في الفلوس وقف جنبي ومرة كنت عندي مشكلة فوقف جنبي ومرة كنت مش عارف مجموعة معاملات بجانب بعضها البعض صنعت علاقة. هذه المعاملات ما هي الا مواقف. هي الايام بتعدي والامور بتعدي لكن اين مواقف المسلمين؟ ابو ذر هنا كان له موقف ان ابو ذر لم يجد ما يحمله الى النبي صلى الله عليه وسلم قرر ان يهاجر ان يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ماشيا. النبي صلى الله عليه وسلم قال كن ابا ذر. بالفعل ابو ذر يمشي وحده وكان الحديث فيه يعني في سنده ضعف، لكن هناك ما يقوي بكثير قوة سند هذا الحديث اللي هو بذلك النبي صلى الله عليه وسلم يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده. أبو ذر مات وحده فعلا، يعني في قصة موت أبي ذر لما خرج أبو ذر إلى جبزة ولم يكن معه أحد إلا امرأته وغلامه، فرجل كبر في السن بعد مرور سنين طويلة، أبو ذر كبر في السن وما عادش قادر يمشي ومعه زوجته ومعه غلام عبد عنده، فماشي كبير مش قادر يتحرك وأصابه المرض في الطريق. فلما أصابه المرض قال لزوجته بقول لك إيه صبي علي الماء غسليني، قال لها حميني غسليني. فقالت له وكان ذلك بعد موسم الحج، قال غسليني في هذا المرض ثم ضعاني على قارعة الطريق، وأول ركب يمر بكم قولوا هذا أبو ذر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فأعينونا على دفنه. فلما مات فعلت امرأته ذلك، أقبل ابن مسعود في رهط له من أهل العراق معتمرين مرورا بالمدينة، فلم يرعهم إلا امرأة وغلام وجنازة، يعني واحد بتمدد كده. وقام إليهما الغلام فقال هذا أبو ذر، هذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعينونا على دفنه. فبكى ابن مسعود وقال صدق رسول الله، تمشي وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك. ثم نزل هو وأصحابه فوالوه، وفي رواية قالت زوجته لما حضرت أبا ذر الوفاة بكيت، فقال لي ما يبكيك؟ قلت مالي لا أبكي وأنت تموت بفلاة في الصحراء في أرض بفلاة من الأرض، وليس عندي ثوب يسعك كفنا، ولا يدان لي في تغييبك. مش عارفك فينا كفاك ازاي وانا ست كبيرة في السن ومش معناه الكلام ده. فقال أبشري ولا تبكي، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول للنفر أنا فيهم لا يموتن رجل منكم بفلاة من الأرض يشهده عصارى المسلمين، وليس أحد من أولئك النفر إلا مات في قرية أو جماعة، وهذا تصديق لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإيمان به، يقول فأنا ذلك الرجل، فوالله ما كذبت وما كذبت، أبصر الطريق. تقول هذه المرأة وقد ذهب الحاس وتقطع الطريق، فأنا
قل له طريق ايه؟ هو في حد في الطريق ده احنا في موسم ما فيش، مش هنلاقي ولا واحد. فقال اذهبي فابصري الطريق. قالت فكنت اسند الى الكتيب اتبصر، تقول انا كنت اسند على الرمل كده استبصر اشوف اي حد معدي، ثم ارجع فامرضه. فبينما انا على ذلك اذ انا برجال على رحالهم تخط بهم رواحلهم، فاشرت اليهم فاسرعوا الي حتى وقفوا علي، فقالوا يا أمة الله ما لك؟ قالت امرؤ من المسلمين يموت، قلت لهم الحقوني أنا جوزي بيموت، تكفنونه؟ أنا عايز حد يحفو معايا عشان إيه يدفنه. فقالوا ومن هو؟ قالت أبو ذر. قالوا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. قالت نعم. ففدوه بآبائهم وأمهاتهم وأسرعوا إليه حتى دخلوا عليه، فقال لهم أبشروا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نفل وأنا فيهم ليموتن رجل منكم بفلاة من الأرض يشهده عصابة من المؤمنين، وليس من أولئك النفل رجل إلا وقد هلك في جماعة، والله ما كذبت وما كذبت، وإنه لو كان عندي ثوب يسعني كفنا أو لامرأتي لم أكفن إلا في ثوب هو لي أو لها، فإني أنشدكم الله ألا يكفرني رجل منكم كان أميرا أو عريفا أو بريدا أو نقيبا. قال لهم لو أنا ما حدش يقف على جنازتي، ما حدش ينزل معايا في القبر، يقول إيه كان أميرا أو عريفا أو بريدا أو نقيبا. وكان بين أبي ذر وبين معاوية بن أبي سفيان شدة في الإنكار. أبو ذر كان شديد، فكان ينكر على معاوية بن أبي سفيان بشدة، حتى اشتكى معاوية إلى عمر وقال له إن أبو ذر بيشتد علي أمام الناس، يعني عادي أنت ممكن تنكر علي بس مش بالشدة دي أمام الإيه أمام الناس، ونهاه عمر بن الخطاب عن ذلك. فهو أبو ذر كان له تصور في الحياة مختلف، ليس هو بأفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه رجل عاش نقيا ومات نقيا، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم دفنوه
ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ديار تبوك وهو يمر على ديار تبوك مر على ديار ثمود. عارفين ثمود؟ ثمود قوم صالح الذين جابوا الصخرة بالواد، هؤلاء الطغاة، مجموعة من الطغاة، دول اسمهم العرب البائدة الذين أبادهم الله، دول كانوا يسكنون في جزيرة العرب. عاد وثمود عرب، وسيدنا هود وسيدنا صالح أنبياء عرب، يعني من أنبياء العرب أو الأنبياء العرب كانوا إيه أربعة، هود وصالح وأولهم بعد ذلك أول من تكلم بالعربية بعد ذلك إسماعيل عليه السلام ثم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه هؤلاء هم الأنبياء الذين عاشوا في أرض العرب وتكلموا باللغة العربية. يقولوا أول العرب المستعربة أن سيدنا إسماعيل لم يكن أصلا عربيا، سيدنا إبراهيم مش عربي، لكنه لما نزل في جزيرة العرب وتعلم العربية فكان بداية العرب المستعربة كانت عند إيه؟ عند إسماعيل عليه السلام، قبل سيدنا إسماعيل وقبل سيدنا إبراهيم هود وصالح عاد وثمود. ثمود أهلكوا أبيدوا، أما عاد فأهلكوا بريح صلصال عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها سرعى كأنهم أعجاز نخل خوية، فهل ترى لهم من باقية؟ إن ربنا سبحانه على أهلك عاد وأهلك ثمود. لما صبنه وهو بمر على ديار ثمود النبي صلى الله عليه وسلم هو بمر إلى غزوة إلى تبوك إلى أرض تبوك وينوي غزو الروم وجد ديار ثمود. ديار ثمود هنا أمرنا الله سبحانه وتعالى أن ننظر إلى هذه الأشياء نظرة اعتبار، يعني أبص أنا أبصش أبص أشوف أنا مشوفش، شوف كل سيء في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم، شوف لكن انظر نظرة إيه، مش نظرة مرح، مش نظرة ابتهاج وافتخار، مش نظرة تكبر، إنما نظرة اعتبار. إن أمرنا أن ننظر في معاملة الله لخلقه، إن أنت ياخد كده أفكر، أفكر في إيه؟ أفكر في واحدة أحبها، أفكر في حاجة تخوفني، أفكر في حاجة تفيدك. فربنا جعل لك مجالات تفكر فيها في الدنيا، من مجالات التفكر إنك تنظر إلى معاملة الله لخلقه. فمر النبي صلى الله عليه وسلم على ديار ثمود وهي الحجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على ديار ثمود قال لا تشربوا من مائها شيئا ولا تضربوا منه الصلاة وما كان عجينا عجبتموه فعلفوه للإبل ولا تأكلوا منه شيئا ولا يخرجن أحد منكم إلا ومعه صاحب له نبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه لما وانتم بتمروا على ديار ثمود ما حدش فيكم يتعامل مع موضوع تعامل عادي، كان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يعتبر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القبيله وبمعامله الله وبإهلاك الله لهذه الامه، امه ابيدت بعد مئات السنين او ربما الاف السنين يمر عليها النبي صلى الله عليه وسلم فيذكر اصحابه يقول لهم خدوا بالكم هؤلاء كانوا طغاة، هؤلاء كانوا متقدم، كانوا اصحاب تقدم واصحاب حضارة، هؤلاء لم يكن مثلهم في البلاد، هؤلاء قطعوا الصخور وجعلوا البيوت اجعلوا الجبال بيوت، هؤلاء كانوا ينحتون من الجبال بيوت، هؤلاء كانت لهم زروع وانهار، كانت لهم حضارة عظيمة، اين ذهب هؤلاء؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم الناس دي لعنت، الناس دي مش بس لعنت، الناس دي عذبت، الناس دي ابيدت. فبيقول لهم افهموا هذا، اعتمروا بهذا، عشان لما توصل انت في مرحلة من مراحل العلو ما تنساش نفسك، ما تنساش انك عبد وان الكون رب، ما تنساش ان الله في السماء اله وفي الارض اله، ما تنساش ان اليه جندي في كل مكان، ما تنساش ان الله على كل شيء قدير وبكل شيء محيط، ما تنساش ان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يراقب العباد وهو الذي يرفع ويخفض ويعطي ويمنع، ما تنساش ان الكون محاصر وان الله بالمنصاد
إن ربك بالمرصاد، إن الله يرصد كل شيء.
فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة هو ليه يعني، هو يعني المية هتعمل لهم حاجة؟ فلا، هو يريد أن هم يعتبروا.
ومنها أخذ بعض العلماء مسألة إن تحريم الشرب في ديار المعذبين. هذه ديار معذبين، ديار ناس ربنا سبحانه وتعالى أهلكهم وجعل آثارهم آية. عارفين إن في ذلك لآيات، قال ولقد تركناها آية، يعني علامة على قوة الله، علامة على قدرة الله، علامة على وحدانية الله، علامة أن الله، أن الله سبحانه وتعالى لا يعاجز، أن الله سبحانه وتعالى يرد أمره شيء، أمره شيء، محدش يعرف يرد أمر ربنا. دي آيات. فالإنسان لما بيمر على الآيات ينبغي أن يعتبر، أن يتعظ، مش ينبغي أن هو يفرح ويتكبر وياخد سيلفي هنا سيلفي هنا بس. تعال، أنت مش عارف، مش عارف الناس كانت بتعمل إيه، مش عارف الناس دي كان بيحصل فيها إيه، مش عارف الناس دي وصلت لحد فين، وإزاي ربنا سبحانه وتعالى أهلكهم، وإزاي إن العذاب هنا يا جماعة العذاب نزل من السماء. يعني في فرق إن عذاب يرسل على مجموعة من الناس فيعذبوا بأيدي المؤمنين في حرب مثلا معينة، أو يعذبوا بنوع من أنواع الظلم، أو يعذبوا ببلاءات من بلاءات الدنيا فيفنى بعضهم ويبقى بعضهم للاعتبار. وفرق إن قوم أبيدوا اللي هو هل ترى لهم من باقية، إن ناس ربنا قال سبحانه وتعالى، قال إن سبحانه وتعالى إن الناس دي ما تبقاش موجودة أصلا. المكان ده مكان نزل فيه عذاب من السماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لا تأكلوا منه شيئا، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقوا ما طبخوا وأن يأخذوا العجينة وعرفوا الإبل. وفي ذلك تحليل على تحريم شرب الماء من ديار المعذبين على ما قال بذلك. ومع ذلك نجد كثير من الناس لما بيمر على ديار ثمود أو الحجر أو ديار المعذبين تلاقي إيه أخذها فرح ومرح وزار وجاي إيه جاي ببصر. فقال له اعتبر، ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن ننظر نظرة اعتبار. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعدي في وادي محسن، وادي في مكة، الوادي ده اللي كان فيه الفيل اللي نزل عليه طيران إيه أبابيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل إيه؟ كان يمشي مسرعة. ليه يمشي مسرعة؟ لأن في طيران أبابيل نزل في المكان ده. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يلفت أنظار الناس إلى أن يهتموا بمعاملة الله وأن يهتموا بمحل نظر الله. نقطة مهمة إن يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى ينظر إليه، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تبدلن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. قال له ما تنظرش إلى هذه الأشياء لأني أنا لا أنظر إليها. ونشوف النبي صلى الله عليه وسلم ازاي انه كان بيعظم واصحاب التقوى واصحاب الايمان، وازاي كان يثني عليهم، ازاي كان بيحبهم. مات رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، وقبل ان يحدث هذا حدث موقف مع النبي صلى الله عليه وسلم.
الجو في غاية الحر، حر شديد جدا، والناس مش ما عندهاش ميه، ما فيش مية، ومروا على ديار ثمود واخدوا المية. فالنبي قال لهم ايه؟ قال لهم لا ما تشربوش المية دي. فما نعمل ايه؟ فقال الصديق يا رسول الله ان الله عودك خيرا في الدعاء.
قال له يعني ربنا سبحانه وتعالى لم يخذلك في الدعاء، فادعوا الله لنا ان يسقينا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت سحابة اظلت معسكر المسلمين وظلت تمطر حتى سقى أو سقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وملأوا القرب وشربة الإبل. وكانت هذه من الآيات، آيات معاملة الله سبحانه وتعالى. وليست هذه بالآية الوحيدة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني معجزات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة. استسقى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل الله سبحانه وتعالى سحابة فأمطرت حتى التوى الناس واحتملوا حاجتهم من الماء. وفي هذا الوقت ضلت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم.
الجمل بتاعنا هو السلام تاه. فواحد طلع من المنافقين وما قايل يعني هو قاعد يقول لي ان هو رسول وياتيه خبر السماء ومعاه وحي وينزل عليه جبريل والسحابه تنزل ومش عارف الجمل بتاعه راح فين.
ايه ده، هو في منافقين في غزوه تبوك؟ هو في حد من المنافقين خرج؟ يعني في واحد كان بيحب الدين او بيظهر الدين ويظهر الكفر او يحب بعض الدين ويكره بعض الدين خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك؟
ده مش بس خرجوا، ده خرجوا وسافروا المسافة الطويلة، وفي نص المسافة او في اخر المسافة لما وصلوا تبوك قرروا ان هم يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم هناك.
يعني عندهم جلد غير عادي، قوة غير عادية،
قرروا عملوا فعلا. يعني كان في محاولة اغتيال للنبي صلى الله عليه وسلم مش من جيش الروم، ليس من جيش الروم وليس من قبائل وثنية، إنما من داخل جيش المسلمين.
مسألة صعبة جدا.
النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذه المقالة، واحد بيقول له، في واحد بيقول ان انت الجمل بتاعك مش راح فين، مش عارفين هو راح فين، وانت مش عارف انت كمان هو راح فين.
فقال أين الذين يزعمون، هذا الرجل يقول أين الذين يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب؟ هو لا يدري أين. قال الرجل أليس يزعم أنه نبي ويخبركم خبر السماء وهو لا يدري أين ناقته؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن رجل يقول كذا وكذا. ثم قال وإني والله لا أعلم إلا ما علمني الله.
هو النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، أنا فعلا ما أعرفش. كنا بنتكلم من مرتين ثلاثة كده، لما حد يسألك حد يقول ايه؟ الله أعلم ورسول الله ورسوله أعلم. تقول ايه؟ الله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا ما علمه الله. إنما في الشرع هتقول الله ورسوله ايه؟ أعلم. ليه في الشرع؟ يعني أمور الغيب أو أمور القدر هتقول الله أعلم، إنما في أمور الشرعية ممكن تقول الله ورسوله أعلم. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بلغ الشرع، وما بلغ إلا بعد علم. يعني لا يدعي احد ان النبي صلى الله عليه وسلم بلغ شيء لا يفهمه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الكفر. او يدعي ان النبي صلى الله عليه وسلم بلغ شيء لا يعلمه، انما هو بلغ شيء بعد ان علمه وتبينه وطبقه صلى الله عليه وسلم. فده الذي قال اين هذا النبي صلى الله عليه وسلم، بكل بساطه قال ايوه فعلا انا ما اعرفش، وانا اصلا اعرف منين، وانا لا اخبر الا بما علمني الله سبحانه وتعالى. قال وقد دلني الله عليها وهي في الوادي في شاب كذا وكذا، وقد حبستها شجرة بزمامها، فانطلقوا حتى تأتوني بها، فانطلقوا وأتوه بها صلوات الله وسلامه عليه. فهذه نقطة مهمة، إن في 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 نفس في نفس الغزوة إن ضلت لقد نعصى رسول بشر، يعني عادي بيتبوج عليه الأشياء البشرية. ايه يعني الجمل ضاع؟ راح بقى دماغه يقعد يفكر انا بما ان انا راجل بصلي يبقى مفيش حاجه ما تضيعش. مين قال الكلام ده؟ بتجيب الكلام ده منين؟ انت بتجيب التصورات دي منين؟ يعني في ناس عندها تصورات وهميه عن الدين، متخيل ان هو بما ان هو راجل مثلا له حال مع الله او له دعوه او له دي له مكانه، ان هو ما ينفعش تمر بيه ازمات البشر. مين قال كده؟ عادي، الحياة هي الحياة، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالناس هتظل في هذا، هيمر ببلاءات، هيمر بمواقف صعبة، يعني في واحد عارف يقول لك لو وقع يقول لك لا يبقى أنا عندي مشكلة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقع يوما عن ناقته فجرحت ساقه، جرحت ساقه عادي، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قالش بقى لا انا كده ربنا بيكرهني. انت بتجيب الكلام ده منين؟ في ناس عندها تصورات كده، هو بالنسبه له لو اصابه اي، هو بيعبد ربنا على السراء فقط، لو اصابه اي بلاء واي مشكله يعمل ايه؟ يتهم الله او يتهم علاقته بربه. لا شك الانسان مهم ان هو يتهم نفسه، لكن لا تتهم معامله الله.
فالله سبحانه وتعالى دائما الله سبحانه وتعالى هو الله، الله هو الحكيم والرحيم والعليم، هو الذي يريد بك يريد بك الخير دائما. يعني مفيش مره مفيش موقف من مواقف الا ربنا يريد بك الخير. احيانا بيكون موقف صعب لكن ربنا يريد بك الخير، وله في ذلك حكمه وله في ذلك علم، وهو بك رحيم. في هذا او في الطريق في غزوه تبوك، في هذه الغزوه عبد الله بن مسعود
ده نوع سام قال من اراد ان يقرا القران فليقراه على قراءه ابن ام عبد. قال لهم اللي عايز يقرا قران حلو، اللي عايز يتعلم قران، اللي عايز يسمع قران يسمع ابن مسعود، واللي عايز يحفظ قران يحفظه ورا ابن مسعود. ابن مسعود يقول اخذت 70 سوره من فم النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم يعني نوع سام جلس مع ابن مسعود جلسه منفرده يحفظه القران 70 سوره لوحده. ابن مسعود بيروي حديث بيقول كنت من جوف الليل وانا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فرأيت شعلة من النار في ناحية العسكر. يقول قمت في المعسكر، معسكر جنود حين يقتلوا، فبيقول لقيت في حتة منورة كده في جوف الليل فاتبعتها انظر اليها فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر. يقول لقيت النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر مسكين شعلة، وإذا عبد الله ذو البجادين المزني قد مات. بيقول فوجئ صحابي من الصحابة مات في الطريق. مين اللي هيتفي للصحابي ده؟ أبو بكر وعمر والنبي صلى الله عليه وسلم. إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يحفروا حفرة عشان يدفنوا الصحابة. مين ذو البجادين ده يا جماعة؟ ده صحابي كان اسمه عبد العزة، ولما اسلم كان يتيم، عمه قال له انت مش هتاخد ولا حاجة، يعني قال له لو انت فضلت على اسلامك انا هاخد منك كل الفلوس اللي هديتها لك، مش هيبقى عندك اي املاك. فكان قدامه اختيار انه يبقى جنب النبي صلى الله عليه وسلم وانه يسلم، او ان هو يبقى ايه، يبقى في نعيم وترف في حياته. فقرر انه يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. فراح لامه اللي هي جوزها مات وكان عمه اللي متولي امره، فاعطته بجاد، اعطته ايه، قطعه قماش. فالراجل شق القماشه ديت وجعل جزء منها ازار وجزء منها رداء وهاجه الى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما صار المجاد قال بس قال عبد العزة، قال بل انت عبد الله. فلما صار سماه ايه عبد الله. وكان الرجل ده يحب القران بطريقه غير عاديه. فلما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك جاءه مرض فمات. فالنبي صلى الله عليه وسلم خلوا بكر وعمر وراحوا يدفنوه. ابن مسعود بيقول انا قمت بالليل في جوف الليل سمعت صوت مساحي، صوت جروف بايه بيشيل تراب، ولقيت نور، لقيت نار متولعه. النار دي بتاعت مين؟ فببص لقيت النبي صلى الله عليه وسلم وعمر، فقمت رايح جنبهم. فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينزل في الحفره ويقول أدني إلي أخاكما. النبي صلى الله عليه وسلم نزل هو اللي حفر الشق وبعدين عمل إيه؟ أو اللحد، وبعد كده قال لهم إيه؟ قال لهم قربوا مني. فدلياه فلما هيأه لشقه قال اللهم إني قد أنسيت رضيا عنه فارض عنه. يقول ابن مسعود ليتني كنت صاحب. ابن مسعود بيقول راجل أسلم معني بسنين وانا اتمنى نكون هذا الرجل في هذا الموقف. موقف جميل قوي. مين اللي بيدفنه؟ النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بيدفنه بيدعيله فين؟ في الجهاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان في المدينه اقوام ما سكتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كان معكم حبسهم العسر. عن ابن عباس انه قيل لعمر بن الخطاب حدثنا عن ساعة العسرة. ساعة العسرة هي ساعة تبوك. قال عمر خرجنا الى تبوك في قيد شديد، يعني في حر شديد، فنزلنا منزلا فاصابنا به عطش حتى ظننا ان رقابنا ستقطع من شدة العطش،
حتى إن رجل لا ينحل بعيره يعتدي فرثه فيشربه.
يعني رجل كان ينزل ويعمل إيه ويذبح البعير وياخد المية اللي جوه الأمعاء البعير يشربها من شدة العطش. حتى قال حتى خافوا على قلة الزهر. يعني خافوا الزهر اللي هي الجمال اللي بتحملهم ظهور الجمال. فاقترح عمر على النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمعوا الأزواج وأن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فانساب الماء بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم فشربوا وارتووا. كانت غزوة المقصود فيها هو إظهار المسلمين وأخلاق المسلمين واستعداد المسلمين وبذل المسلمين. يعني لما تقعد تنظر كده يا غزوة تموت كان فين فيها الحرب، هتفاجأ ان هم بعد ما وصلوا الروم فرجوا ما كانش في حرب اصلا. يعني بعد ما وصلوا لتبوك ما حصلش معركة، عادوا مرة اخرى، عسكر النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك ايام ثم عاد، ما كانش فيه مقتلة اصلا، ما كانش فيه حرب. لكن الله اراد ان تكون هذه الغزوة حتى ينكشف وتنكشف اخلاق الناس، حتى ينكشف اهل النفاق وتنكشف معاملات الناس وينكشف ايمان الناس. ان الايمان لابد ان يكون له مردود عملي، ان احنا مؤمنين بايه؟ بالكلام. طب والافعال؟ هنا جاء وقت الفعل. يا ترى مين هيبذل، مين هينفق، مين هيضحي، مين هيخرج، مين اللي هيعاق فعلا؟ وهتنظر كيف ان الله سبحانه وتعالى لم يساوي بين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك. يعني في واحد، في اقوام خلفوا في غزوة تبوك، لكن ربنا لم يساوي بين هذا ولا هذا. اللي تخلف لاجل عمل دين، ولا تخلف لاجل مرض، ولا تخلف لاجل ان هو حصل تسويف، ولا تخلف لاجل ان هو عاقه الجمل، ولا تخلف لان هو حب البقاء بعض الوقت، ولا تخلف لاجل ان هو عنده اتفاق مع فلان. كل واحد تخلف كان عنده حاجة ربنا سبحانه وتعالى فصل في المخلفين في غزوة العسرة وفي غزوة تبوك في سورة التوبة. ان كل واحد عنده عذر بيفاجأ ينزل بيان قرآني. ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه. مشهد واحد بيعيط ربنا نزل فيه بيان، تولوا واعرهم تفيض من الدمع حزن الا يجدوا ما ينفقون. واحد ماشي بيعيط يفاجأ ان القرآن بينزل بيقول الراجل اللي كان بيعيط ده معلوش عذر، معلوش ذنب، عذره الله واخذ ثواب كانه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. ان في المدينه اقوام ما سنتم مسيرا ولا قطعتم وديا الا كانوا معكم. كانوا معكم هنا يعني ايه؟ يعني ربنا كتب لهم اجر. ولا يستوي طبعا من انفق حقيقه ومن كانت له نيه، لكن الاثنين اخذوا اجر، الاجور تتفاوت. يعني حتى الاثنين اللي انفقوا هيبقى فيه ايه؟ في تفاوت. لكن مش مقصود انه اخذ اجر مثل الاجر، انما اخذ اجر مثل اصل الاجر. قال حبسهم العسر. قال الصديق ان الله عودك فقعت خيرا فانت الله. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى تبوك وعسكر وكان مستعدا للقاء العدو، لكن الرومان وحلفاؤهم خرجوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. اخذهم الضاحك لما سمعوا بزحف النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يشتروا على التقدم ورجعوا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول نصرت بالرعب مسيره شهر. يقول ان انا ربنا نصرني بعوامل باسباب. من الاسباب اللي ربنا نصر بها النبي صلى الله عليه وسلم هي ايه؟ الرعب. قال نصرت بالرعب مسيره شهر. يعني الناس النبي عصام سافر شهر، الناس مجرد ما سمعوا النبي عصام سافر قرروا ان هم ايه؟ يرحلوا. نصر النبي صلى الله عليه وسلم بالرعب كما نصر الله النبي صلى الله عليه وسلم بالايه؟ بالريح. قال نصرت بالصبر وهلكت عاد بالدبور. في في صحيح في البخاري الصبا ريح وهنيكت عاد الدبوب ريح ريح الصبا وريح الدبوب. فنصل النبي صلى الله عليه وسلم بالوع ونصل النبي صلى الله عليه وسلم بالريح ونصل النبي صلى الله عليه وسلم بالملائكة ونصل النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين وما النصر إلا من عند الله. يعني نصر بأسباب تطمئن قلب النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم أن الله سبحانه وتعالى يؤيده وينصره، لكن النصر والانتصار الحقيقي لا يكون إلا من عند الله سبحانه وتعالى، فهو من يسبب الأسباب ومن يعطي الناتج على الأسباب. رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك وكان قد بعث خالد بن الوليد القيد دومة ملك من الملوك من ممالك النصارى بيعبدوا الصليب، كان عنده جيش قوي في هذه الايه في هذه المنطقه. فلما صار بعثه مين بعث له كان موالي للقبائل او كان موالي لمملكه الروم. فلما نبي صلى الله عليه وسلم وصل هناك وما لقاش الجيش الروم نبي صلى الله عليه وسلم عسكر ايام، ثم بعث خالد بن الوليد الى اكيد دومه رجل من جندة كان نصرانيا وكان ملكا على دومة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انك ستجده يصيد البقر. اصلا قال له روح هناك هتلاقي راجل عنده جيش كبير والراجل ده هاته سليم. طب اجيبه منين؟ قال له هتلاقيه بيصطاد. قال له اعرفه ازاي؟ قال له هتعرفه هتلاقيه بيصطاد بقر. فخرج خالد بن الوليد وبالفعل نزل قريبا من قبيلة هذا الرجل وظل يتحسس الأخبار حتى خرج هذا الرجل إلى صيد البقر، فأخذ خالد بن الوليد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام وسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ديانته. فلما خرج تلقتهم خيل النبي صلى الله عليه وسلم فأخذتهم، فبعث بها خالد النبي صلى الله عليه وسلم، فحقن النبي صلى الله عليه وسلم تبنى هذا الرجل وصالحه على الجزية، ثم خلى سبيلهم فرجع بيد سالما إلى أهله. يقول رفض الإسلام فإنه صار عرض له الجزية، فالجزية مقابل الدفاع، يعني قال له ادخل في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يدافع عنك وأنت تدفع الجزية، وتكون الأحكام عند النزاعات إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو أنت في قبيلتك بينكم بين بعض يعملوا زي ما أنتوا عايزين، لو الأمر رفع للنبي صلى الله عليه وسلم يحكم فيهم بإيه؟ يحكم فيهم بالإنجيل أو يحكم فيهم بأحكامهم ولا يحكم فيهم بالشرع؟ يحكم فيهم بالإيه؟ بالشرع. إذا رفع الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم يحكم فيهم بالإيه؟ يحكم في أي حد. إيه؟ قال يحكم بينهم بأنزال الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل إليك، فإن تولوا فعلى من يريد الله يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثير من الناس يفسقون أن حكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يبغون. إن كل غير المسلمين إذا رفع الأمر إلى القاضي المسلم فإنه لا يحكم فيهم إلا إيه؟ إلا بشرع الإسلام. وقد حدث ذلك في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، إن اليهود كانوا بينهم وبعض عاملين يعني مجتمع وبينهم وبعض لما بيحصل مشكلة بيحلوها، لكن حصل إن واحد حصل بينه وبين تاني نزاع وراجل زنى بامرأة فلان حتى الزنا، فالحتى ديت فيها رفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فحكم فيهم النبي صلى الله عليه وسلم بليه بالرجل، لأن الرجل كان محصنا ورجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين بحكم الله سبحانه وتعالى. فهنا نقطة. طيب هما بينهم وبعض كانوا بيعملوا كانوا بيحرفوا الكلام وبيعملوا وقال لك ما بلاش بقى بلاش رجم وخليها ايه عقوبة اسمها التحميم، اللي هو يربط الرجل والست في الحمار ويمشي في الشارع يقول له ايه الزاني اهو والناس ايه تلف وتسقف ويفضحوه يعني ويضربوه على قفاه واللي راح اللي جاي يضربه وخلاص ايه، وهذه سموها عقوبه عن عقوبه الرجم والزنا، فكانوا يحرفون الكلمه عن مواضعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالحاخام قال له ما عقوبه الزاني او الزنا عندكم؟ فقال له تحميم. فنوى صلى الله عليه وسلم قال كذبت، ائتي بالتوراة. فجاء بالتوراة فقال اتلوها، قال له هاتها اتلوها، وكانت هذه الأحكام لم تحرف بعد. فقال اتلوها فوضع الرجل ايه يده على موضع الرجم وايه وأخذ من أول السطر إلى ايه إلى الآخر ووضع يده على موضع الرجم، فقال له يرفع يدك واقرأ هو النبي صلى الله عليه وسلم يريد أنه يقيم الحج عليهم من داخلهم، لكن في الاخر اقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم حكم الشرع. وهكذا عبوا العصوب غير المسلمين من اليهود من النصارى من غير المسلمين، عاشوا في بلاد المسلمين امنين، وكانوا فيما بينهم بالاعراف يتحكموا زي ما هم عايزين، لكن كل انسان حر في عقيدته وفيما يتحاكم فيه في وقت الايه. لكن اذا وفع الامر الى القاضي المسلم فانه لا ينبغي عليه الا ان يحكم به بشرع الاسلام. في هذه الأثناء قرر المنافقون اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم بمحاولة ثالثة، أو يعني محاولة خطيرة، محاولة من المحاولات الصعبة جدا. تخيلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بجيش وأن من جوه الجيش ناس تقرر أنها تقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان قد قرر الرجوع مظفرا صلى الله عليه وسلم منصورا في هذه الغزوة، لكن حديثة تحتاج إلى تأمل وتوقف. نزل فيها القرآن وعلم فيها حذيفة أسماء المنافقين، وكان عمر بن الخطاب بعد ذلك يسأل حذيفة دائما يقول له أسماني لك رسول الله؟ هنا هو ده الموقف اللي حذيفة فيه عرف مين أسماء المنافقين. ولم يكن منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع المنافقين ان هو يفضحهم، انما كان منهج ان هو ايه مكمل هم يقعد لوحدهم. الحادثة ايه، النبي صلى الله عليه وسلم راجع هو عائد من تبوك في طريق وادي يعني اسفل الجبل، وفي طريق هضبة هيعدي فيها من ايه من اعلى ليه من اعلى الصخور. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرر ان هو يطلع من ايه من اعلى الصخور هو ومجموعة من اصحابه حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم المنطقة، وامر الجيش ان هو يمشي فين من الوادي. الاصعب كان ليه انه يصعد على الصخور، والاسهل كان ليه الوادي. فالجيش كله هيمشي فين في الوادي، والنبي صلى الله عليه وسلم يصعد ويقابلهم على الجهة الأخرى من الوادي. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الجيش إن هو كله يسير من الايه الوادي. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكشف المنطقة، يكون في واحد مستخبي، يكون في عين، يكون في جاسوس. فخرج أو صعد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الهضبة العالية، وكان معه حذيفة بن اليمان. قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمار وحذيفة بن اليمان فماشي معه، وأمر عمار أن يأخذ بزمام الناقة وحذيفة أن يسوقها، وبينما هم يسيمون سمعوا وكزة. إيه اللي حصل؟ لا سمعوا حذيفة سمع صوت من وراء كده جاي، فالنبي صلى الله عليه وسلم علم أن هناك من يأتي وراءه، وكان هذا في الليل. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وأمر حذيفة أن يردهم، وقال قل لهم يا حذيفة أن يرجعوا إلى بطن الوادي. نعم سام قال لي حذيفة قل للناس دي ترجع لبطن الوادي. وكانوا 12 رجل. حذيفة خد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر قوة، ولما لما الصحابي بياخد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ما بيتعاملش معاه تعامل على التراخي، إنما تعامل فيه إيه؟ فيه سرعة استجابة. فقرر حذيفة ان هو يعمل ايه؟ انه هو يتعامل بغاية القوة وغاية السرعة. فانطلق مسرعا ومعه ايه؟ ومعه شيء في عصا في يده يضرب وجوه الخيل. لقى الناس جاية فرسان. والناس ملثمة. فبدأ حذيفة بيتعامل بقوة ويضرب وجوه الخيل وقال ارجعوا. فهم ظنوا ان الامر اتكشف. ومن شدة حذيفة ظن ان حذيفة جاي يقتلهم، فعملوا ايه؟ فانطلقوا مسرعين عائدين. حذيفة شاف بعض الوجوه وشاف بعض الخيل اللي هو عارفها، عارف ده حصان فلان وده حصان فلان وده جمل علان. وهم من شدة الرعب دايما اللي بيسرق او اللي بيعمل حاجة حرام بتلاقيه دايما ايه؟ مقلة. طبعا ده في الازمان اللي كان الحرام حرام، احيانا لما في زمن الناس بقت اتعودت على الحرام فتجد ان صاحب الحرام بيتكلم بايه بجرأة شديدة، وصاحب المعصية بيتكلم بجرأة شديدة، وصاحب الحق بيبقى ايه في ضعف. لكن هذا في زمن القوة زمن العزة. ان حذيفة لما رأهم او لما قرر ان هو ينفذ امر، حذيفة ما عرفش اي حاجة عن محاولة اغتيال، يعني هذه المحاولة فضحت بعد ذلك ولا يعرف خالص. هو كل اللي يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه ارجع إليهم فكلهم مرهم أن يرجعوا كلهم من الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لكم ارجعوا إلى بطن الواد. حذيفة انطلق مسرعا بقوة فلما رعوه وهو يضرب وجوه الخيل وأبصر القوم وهم متلثمون ويشعر ذلك إلى الفعل السفر فألعبهم الله سبحانه وتعالى حين أبصروا حذيفة وظنوا أن مكهم قد ظهر لحذيفة بن اليمان فأسرعوا حتى خلطوا الناس. فذهب حذيفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا حذيفة هل أمرتهم؟ قال نعم. قال يا حذيفة هل رأيتهم؟ قال له شفتهم؟ قال له كانوا ملسمين بس أنا شفت فلان وخيل فلان وجمل فلان حصان فلان وجمل فلان وفلان كان اللسان بتاعه لونه معين فأنا عرفته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابيض الحلة يا حذيفة وامشي أنت العمار وأسرعوا حتى استووا بعلاها. فخرجوا من العقبة وقضون الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا حذيفة هل عرفت من هؤلاء الرب أو عرفت أحد منهم؟ قال عرفت واحدة فلان وفلان وكان الظلم يا رسول الله وهم ملثمون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل علمت ما شأن الوكف؟ قال له أقول لكم كانوا بيني يعملوا إيه؟ فقال له ما شأن الوكف؟ كانوا بيني يعملوا إيه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم حكى له ان هم كانوا عايزين ايه يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال انهم مكروا ليسيروا معي حتى اذا طلعت في العقبه طلحوني منها. فقال حذيفه اول تأمون يا رسول الله ان اقتلهم او ان نضرب اعناقهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكل ان يتحدث الناس فيقولوا ان محمدا يضع يده في اصحابه. هنا يا جماعه محاوله اغتيال واضح لكن النبي صلى الله عليه وسلم حكيم. قال ايه؟ بيقول له الناس دي استوجبت حد.
الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على الناس في الصمام. حذيفه علم هؤلاء القوم والنبي صلى الله عليه وسلم اخبره بالباقي. قال رايت فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وفلان 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 وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بأسماء المنافقين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين دول مسلمين معصوم الدم هو مسلم من المسلمين عادي جدا يؤمن بالإسلام لكن أفكاره وتصوراته وإرادته إرادة الكفار. يعني هو في ظاهر الدين مسلم لكنه داخل القلب والقلوب لا يعلمها أحد إلا الله سبحانه وتعالى في داخل قلبي يحب الحصان ويحب أن يعلو الكفر على الإسلام لكنه عادي من المسلمين عادي مخاطب بما يخاطب به أهل الإسلام دي العادي ممكن يتوب ممكن يتوب. النفاق أنواع في نفاق أكبر وفي نفاق أصغر وله شعب. يعني في حاجة دي اسمها شعبة نفاق اللي هو النبي قال ثلاثة من كنا فيه كان منافقا خالصا. قال لو ثلاثة مع بعض تبقى فاهم ان الراجل ده منافق. واذا كانت فيه خصمة منهم كان فيه شعب عنده مؤمن هو مؤمن بس عنده حدة ايه حدة النفاق لازم يتخلص منها. اذا حدث كذب واذا اتوا من اخان واذا عهد غدر واذا خاصم فجر. ممكن يكون مؤمن وعنده قطعة شعبة من شعب النفاق. ممكن يكون مؤمن وعنده شعبة من شعب الكفر. وممكن يكون كافر وبيرتكب خلق من أخلاق الإسلام لكنه لا يحكم عليه بالإيمان والكفر إلا بالإيه؟ إلا بمعقد الإيمان أو معقد الكفر. لكن النفاق شعب والإيمان شعب والكفر شعب. فممكن يكون واحد مؤمن وعنده شوية شعب إيه؟ شعب نفاق وشعب كفر. وممكن يكون منافق وبيعمل أعمال بعض أعمال الإيمان. والله سبحانه وتعالى يحاسب العباد أسرع الحاسبين سبحانه وتعالى. والإنسان المؤمن ينبغي أن يصحح إيمانه ويدور ويبحث عن معاني الإيمان وعن شعب الإيمان وعن الأشياء التي تخالف الإيمان. هؤلاء كانوا منافقين خلص يعني كانوا إيه منافقين أصليين أبيوت خلص. كان راجل المنافق هو يضمر الكفر ويظهر الإسلام يعني مش حتة وحتة لا 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 ده كان يعني كان واضح.
لدرجه ان هو قرر ان هو يخرج مع النبي عليه الصلاه والسلام في ظهر الاسلام معصوم وسط المسلمين. هو معدود في وسط المسلمين ايه؟ صحابي، مش بس مسلم، معدود في وسط المسلمين ايه؟ صحابي. ليه يقول اسلم مع النبي عليه الصلاه والسلام؟ يرى النبي عليه الصلاه والسلام يحضر مجلس النبي عليه الصلاه والسلام، شكله كده صحابي، لكنه في داخله يحب الكفر، وما اسلم الا نفاقا. هؤلاء ليسوا صحابه. ليه؟ لان من تعريف الصحابه الذي ايه؟ اسلم، امن بالنبي صلى الله عليه وسلم، راى النبي صلى الله عليه وسلم وامن به، او لقي النبي صلى الله عليه وسلم وامن به ومات على ذلك. تعريف الصحابي في مصطلح الحديث، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وامن به ومات على ذلك. في صحابه كان اعمى زي النوم مكتوم، هو لم يراه لكنه لقاه وامن به، لكن في ضابط ثالث اللي هو ايه؟ مات على ذلك. هؤلاء لم يموتوا على ذلك. طيب وهنذكر كيف ان الله فضحهم بعد ذلك، وكيف ان الايام اثبتت هذا الكلام. هؤلاء معدودين في وسط المسلمين، هم ايه؟ مسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر الى نظره بعيده، لما حذيفه بيقول له الناس دي عامله حاول تختالك، طب ما نقتلهم. واحد حاول يختال الرسول صلى الله عليه وسلم، ده ما يتقتلش؟ استوجب حدا. طب المحاوله فشلت الحمد لله، بس في الاخر خلاص هو ايه؟ هو فعل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر بايه؟ قال لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. قال الناس مش هتفهم، الناس هتقول ايه؟ هتقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اتخانق مع اصحابه قتلهم. هنا نظره حكيمه، نظره الى الاعتبارات وعواقب الامور. ان قال الناس هتقول هيبقى الناتج النهائي ايه؟ ان المسلمين بيضربوا في بعض وبيقتلوا في بعض، وهذا يضعف صوره الاسلام ويضعف الاسلام. طيب يعني ما نقتلهمش يا رسول الله؟ قال لا ما نقتلهمش. طب نعمل ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم ووعظهم، جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم، اختاركهم. اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، قال فاعرض عنهم، اي اعرض عن مجازاتهم، وعظهم وكن لهم في انفسهم قولا بليغا. قال له عظهم، خوفوا، خوفوا من ربنا. ما هو عادي مخاطب بالدعوه زي اي حد. اذا كان الكافر مخاطب بالدعوه، طب المنافق مخاطب بالدعوه، طب ما الذي يضمن الكفر مخاطب بالدعوه. قال له خوفه، بين له. فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال لحذيفه ادعو لي عبد الله بن ابي وابا خاطر العربي وابا عامر، اللي هو ابو عامر اللي هو مسجد درار، هنذكره مره اخرى ان شاء الله. قال وجلاس بن سويد بن الصامت، وهو الذي قال لا ننتهي حتى نجد محمدا من العقبه الليله، ان كان محمد واصحابه خيرا منا ان اذا لغنم. وامر كذلك ان يدعو مجمع بن حارثه ومليح التيمي، وهو الذي سرق طيب الكعبه بعد ذلك وارتد عن الاسلام. وامره ان يدعو حصن بن نميك وطعمه بن ابيك. طعمه بن ابيك ده له قصه في سوره النساء، اللي هو سرق من اليهودي وراح سرق الحاجه من المسلم وراح تهمها في اليهودي، اللي ربنا قال ولا تجادل على الذين يختنون انفسهم، ان ربنا نصر اليهودي ان هو كان امين وفضح طعمه ابن ابي بعد ذلك الذي سرق من المسلم واتهمه في اليهودي، وكان اليهود اشد الناس عداوه للنبي صلى الله عليه وسلم انذاك. قال وطعمه ابن هم اشد الناس عداوه للمسلمين عبر الرسول. قال وطعمه ابن ابي وعبد الله بن عيينه، وهو الذي قال لاصحابه اسهروا هذه الليله تستموا الدهر. قال لهم بصوا ما حدش يكون ينام، النهارده ليله فاصله، فوالله ما لكم أمر دون أن تقتلوا هذا الرجل. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عرض النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أقواله. قال لهم عدوا، فقعدوا. قال لهم أنت فلان قلت كذا، وأنت فلان قلت كذا، وأنت فلان قلت كذا، وهذا لا يكون إلا بخبر السماء. يعني المشهد صورة للنبي صلى الله عليه وسلم، مجلس الاتفاق صورة للنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله واجههم بما قالوا. فقال عبد الله والله يا رسول الله لا نزال بخير ما اعطاك الله نصر على عدوك، انما نحن بالله وبك. قال له انا اعمل كده؟ والله ما حصل. ده انت لو انتصرت النصر لينا جميعا، ده احنا خارجين نقاتل معاك.
فتاكه النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادعو لي مره، وهو الذي قال نقتل الواحد الفرد فيكون الناس عنا بقتله مطمئنين.
قال لهم احنا مش هنجيب لابو بكر ولا عمر، هنجيب واحد بس نقتل النبي عليه السلام والباقي ايه هيتاح.
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انت قلت كذا وكذا، فما حملك ان تقول هذا الذي قلت؟ فقال ان قلت انت قلت انني قلت ذلك انت اعلم ما تقول، اما انا ما قلت شيئا من ذلك. قال انا قلت مش حاجة. فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وأضيفنا عشر رجل وأخبرهم بقولهم صلوات الله وسلامه عليه ومنطقهم وسيرهم وعلى نيتهم، وأطلع الله سبحانه وتعالى نبيهم على ذلك وعلمهم، وهم الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما لقوا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكن خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. ففضح الله سبحانه وتعالى مكر هؤلاء.
إن ما قلناش تخيل أنا وصلت بيقولوا أنت قول أنا ما قلتش اثبت.
هنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الفرصة، وهذا كان حال دائما النبي صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش هدفه إن هو ينتقم من فلان أو علان، إنما هدفه إن فلان يعلم، وإن فلان يعود إلى رب يتوب إلى ربه، إن فلان يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ما كانتش القضية قضية انتقام شخصي، إنما القضية قضية واضحة صريحة أن الناس تعود إلى الله سبحانه وتعالى. ما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، وكان إذا غضب لا يغضب إلا لله سبحانه وتعالى. يعني قصة غزوة تبوك من القصص المؤلمة، ان تخيلوا جيش او ناس من جيش النبي عليه الصلاة والسلام قرروا اغتياله، النبي عليه الصلاة والسلام ربنا نجاه. عمل ايه مع هؤلاء؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لحذيفة اسماء هؤلاء. فضل بعد ذلك حذيفة معروف بانه صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده اسمه كان اسمه ايه؟ سر. ذلك من أخطاء إن أحيانا يحصل ما بين الاثنين المسلمين نزاع في مسألة معينة، فيفاجئ إن ده بيتهم ده بالإيه؟ النفاق. وبعدين واحد فيهم يكون يعني صاحب مثلا صيت أو صاحب يعني مكانة، فيبدأ إيه يشهر به وبدينه. فتقول له لو أنك تعلم أنه منافق حقا فاتبع النبي صلى الله عليه وسلم في طريقة معاملته مع المنافقين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين لم يكن هديه ان هو ايه ان هو يجيب فلان وعلان ويشهر به كشخص، انما كانوا يخاطبون على الدعوة، كانوا يفضحون بالاعمال، كان فضح الافكار وفضح المواقف والاقوال. اعتقد ان منهم من يقول كان لا تعرفنهم في لحن القول، ان في اقوال دي اسمها اقوال النفاق. ربنا يقول وقالوا لا تنفروا، مش مهم مين اللي قال، بس الكلمه دي مهمه انك تعرفها، لا تنفروا في الحل. قالوا لئن رجعنا الى المدينه يخرجن الاعز منها الاذل. في كلمات ربنا فضحهم بيها، قال اللي بيقول الكلام ده منافق. انت تعامل وحدك بقى، أقوال وأفعال وإرادات واختيارات وتصورات في الحياة تحتاج إلى مزيد تأمل. إن أحيانا الكلمة وأحيانا معناها الواضح، إن ربنا سبحانه وتعالى في منهجه في التعامل مع المنافقين أو منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع المنافقين لم يكن منهج اللي هو إسقاط الأشخاص، إنما إسقاط الأفكار، انما فضح العقائد والاقوال. ليه؟ عشان يكونوا عبره في نفس الوقت الباب مفتوح قدام لعله يتوب، يتوب يكون خيرا له. يعني هل ممكن يتوب او ممكن يتوب؟ هل ممكن يرجع او ممكن يرجع؟ اذا كان من قاتل النبي صلى الله عليه وسلم رجع، اذا كان من يعبد الصنم رجع،
فكيف بمن كان معه شيء يعينه على ذلك اللي معاه شيء تلاله عن رسول الله؟ يعني هل المنافقين اللي معاهم شهادة لا إله إلا الله زي تنفعهم هذه الشهادة؟ أو تنفعهم؟ هو ممكن يكون دايما الناس متخيلة ان النفاق جاسوسي، يعني ايه ان المنافق ده ايه ده جاسوس مندس ما بينه عسكريين عشان يعرف الاخبار. لا لا لا، النفاق ده قيمة لها شعب بتخالف الايمان. ربنا سبحانه وتعالى سمى الناس مؤمنين ومنافقين وكفار على ايه؟ على الايمان. يعني موقفهم من الايمان يا اما موقف ايمان يا اما موقف كفر يا اما موقف المنتصف. الموقف المنتصف ده الواحد يختار انه يكون مسلم، فبالتالي نفعه هذا، نفعه في ايه؟ نفعه انه معصوم الدم، نفعه انه هو له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، عايش وسط المسلمين عادي بكل ما يتمتع به الاسلام من اسلام في حياتهم، حدش له ان هو يتكلم عليه ليه مسلم ما ربيش انا رسول الله. لكن الله فضح هذا النفاق في كتابه الكريم في سورة اسمها سورة الايه المنافقون، ونزلت سورة التوبة الفاضحة باقوالهم وافعالهم واعمالهم، وفضح بين النبي صلى الله عليه وسلم شعب النفاق وتكلم عن النفاق كثيرا وحذر من النفاق، والله سبحانه وتعالى عذب او توعد من نافق وتوعد عقبهم نفاقا في قلوبهم بما اخلفوا الله ما وعدوه، وذكر ان هذا يحدث احيانا عقوبة للمسلمين، لبعض المسلمين اذا فعلوا بعض الاشياء اذا خلفوا وعد الله سبحانه وتعالى. لكن في الاخر خالص هذا اختيار، والجميع مخاطب بالوحي. يعني هل في واحد دايما يقول لك بدل ما انت قلت ده منافق يبقى خلاص ما ينفعش مين قال كده؟ ما ينفعش تكلمه بالدين. ليه ما ينفعش تكلمه بالدين؟ ليه؟ اذا كنت هتكلم الجوزي بالدين، اذا كنت هتكلم عابد الشمس بالدين، اذا كنت هتكلم عابد الصنم والصليب بالدين، اذا كنت هتكلم الذي لا يؤمن باي شيء الملحد بالدين. ان ربنا سبحانه وتعالى ارسل القران للعالمين، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم رحمه للعالمين، قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ان القران للعالمين يعني مش للمسلمين يفلتروه ويخاطبوا بيه العالمين، لا لا، هو خطاب من السماء للبشر كلهم. يعني اي واحد ايا كان ثقافته تصوره لغته دماغه هو يخاطب بهذا الايه؟ بهذا الوحي. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في منهجه في التعامل مع المنافقين لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم حريص على ان يعلم اسماء هؤلاء. ليه؟ لعلهم يتوبوا. الحاجه الثانيه حتى لا تتكون جبهات جديده. الحاجه الثالثه حرصا على ابناء هؤلاء لعل ابنه يسلم. ابن كبير المنافقين عبد الله بن عبد الله بن ابي بن سليم، ده صحابي، ده راجل كان مع النبي صلى الله عليه وسلم من يعني كان يدافع عنه عليه السلام حتى انه وقف بسيفه امام ابيه والمنافقين، يعني كان مستعد ان هو يموت مدافع عنه عليه السلام حتى ضد ايه؟ ضد ابوه. لو انت شهرت بابوه هو مش هتحمله الحميه انه يدافع عن ابيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمه تحتاج ان تدرس، قال لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. قال ان هنا في اعتبار اخر، ان في مصلحه مترتبه على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقب هؤلاء المنافقين لما قرروا اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. ايه المصلحه دي؟ صوره الدين العامه، ان يقولوا ايه؟ المسلمين بيقتلوا بعض، المسلمين بيقتلوا بعض، ده هيكون امام اعداء الاسلام ايه؟ حلو ولا وحش؟ هيبقى مجال للدخل بين الناس، مجال لإضعاف الإسلام. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصورة العامة للمسلمين، مع أن التانيين منافقين، ومع أن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن المسألة واضحة وضوح الشمس، ما فيش فيها لا ظنون ولا اعتبارات، ده يأتيه خبر السماء، والناس مش قتلت واحد صالح ولا جت على حكم شرعي، ده ناس بتقتل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي في أكتر من كده، في أكتر من كده كفر وظلم وفساد، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. يقول أنه ينبغي على المسلمين أن ينظروا في عواقب الأمور، أنك لما تيجي تعمل حاجة تنظر إلى العاقبة. يقول العاقل دائما يفكر في العواقب، والأحمق لا يفكر في أي عاقبة. أقف عند هذا الحد.
نعم.